السابعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. نحيي مستمعين العزاء في كل مكان، وهذه أجمل التحايا ورقها من سمير علي مندي ومن المخرج ديار بامرني، مع دعوة جديدة لمتابعة فقرات برامج إذاعة العراق الحر. نستهل بثنا لهذا اليوم بنشرة لأهم الأخبار، أعدها ويقرأها عليكم الزميل كفاح الحبيب.
مستمعين العزاء أهلا بكم. دعت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة دعت العراقيين المقيمين في سوريا اليوم إلى تسجيل أسمائهم لديها، لكنها حذرت من محدودية الخدمات التي يمكن أن تقدمها لهم. المسؤول في المفوضية أردوغان كاركان قال للصحفيين خلال جولة في مركز جديد لخدمة اللاجئين العراقيين في ضاحية دمر قرب دمشق أن هناك غيابا كبيرا للتوعية وبضرورة التسجيل في المفوضية، ما يحرم العديدين من خدمات الناس تستطيع المفوضية تقديمها، مضيفا أن التسجيل لدى المفوضية يمكن أن يساعد على حماية اللاجئين العراقيين في سوريا. واعترف كاركان بأن الطلب الكبير للتسجيل يسبب ضغطا كبيرا، لكنه قال أن مؤتمرا دوليا حول أزمة اللاجئين العراقيين سيعقد هذا الأسبوع في جنيف، من المتوقع أن يساعد على توسيع وتحسين الخدمات التي تقدمها المفوضية في دول المنطقة. ذكرت مصادر في شرطة بغداد أن 11 شخصا قتلوا وأصيب 15 آخرون بجروح في انفجار سيارة مفخخة في أحد الشوارع المزدحمة بمنطقة الكرادة. من جانب آخر قتل 18 شخصا بينهم 3 أطفال و5 نساء، وأصيب نحو 40 آخرين بانفجار سيارتين مفخختين وسط سوق شعبية في حي الشرطة الرابعة جنوب غرب بغداد. إلى ذلك أعلن مصدر أمني مقتل 6 أشخاص وإصابة 10 آخرين في تفجير انتحاري وقع داخل حافلة ركاب في حي العطيفية. من جهة أخرى قتل جنديان بريطانيان وأصيب 4 آخرون بجروح إصابة واحدهم خطيرة في حادث اصطدام مروحيتين بريطانيتين أثناء تحليقهما في منطقة التاج قرب بغداد. وزير الدفاع البريطاني ديس براون قال في بيان أن التقارير الأولية تشير إلى حادث لا إلى هجوم نفذه متمردون، وأكد أن تحقيقا في الأمر بوشر على الفور دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. بحث وزير خارجية العراق هوشيار زيباري مع أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى الترتيبات اللازمة لعقد المؤتمر الوزاري لدول جوار العراق الذي ستستضيفه مصر مطلع الشهر المقبل. بيان صادر عن المركز الوطني للإعلام التابع لمجلس الوزراء العراقي أوضح أن زيباري بحث أيضا خلال اتصال هاتفي أجراه مع موسى موضوع الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء العراقي نور المالكي إلى مصر ومقر الجامعة العربية، مشيرا إلى أن الجانبين أكدا على دور الجامعة العربية وأهمية تنسيقها مع العراق في هذا الشأن. دفعت الشرطة الروسية عشرات المتظاهرين المناوئين للكرملين على الأرض وضربتهم بالعصي في نهاية مسيرة في وسط مدينة سان بطرسبرغ، وكان نحو 500 متظاهر قد تحركوا في حشد وهم يهتفون بشعارات تدعو لاستقالة الرئيس فلاديمير بوتين باتجاه محطة للقطارات بعد نهاية مسيرة الاحتجاج التي شارك فيها قرابة 3000 شخص. شاهد عيان أفاد بأن الشرطة اخترقت الحشد واقتادت نحو 150 متظاهرا إلى سياراتها ودفعت البعض الآخر على الأرض وضربتهم بالعصي. أعلنت الشرطة الأندونيسية أن قنبلة صغيرة انفجرت في منطقة بوسو المضطربة دون أن تسفر عن إصابات. يذكر أن منطقة بوسو الواقعة في جزيرة سولاويزي تشهد أعمال عنف متفرقة منذ أن اندلعت فيها اشتباكات طائفية ودينية وهجمات راح ضحيتها الآلاف منذ عام 1998 وحتى عام 2001. قائد الشرطة في الجزيرة أوضح أن القنبلة انفجرت أمام أحد المنازل في وقت متأخر من مساء يوم السبت، فيما قالت الشرطة أن تقارير وردت عن وقوع انفجار آخر في نفس المنطقة، لكن التحقيقات كشفت أن الانفجار نجم عن مفرقعات نارية. اتفق رئيس وزراء إسرائيل أيهود أولمرت ورئيس السلطة الفلسطينية على عقد اجتماعهم المقبل في أريحة بالضفة الغربية. كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عرقات الذي كان يتحدث للصحفيين في مدينة رام الله عقب اجتماع ضم أولمرت وعباس اليوم في القدس، قال أن الاجتماع المقبل سيعقد في نهاية الشهر الجاري. وكان أولمرت قد أعلن أن الاجتماع سيتطرق لبعض من أكثر القضايا إثارة الخلاف في الصراع بالشرق الأوسط، لكنه أكد أن بلاده مستعدة لبدء مفاوضات حول مبادرة السلام العربية. بدأ مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادع اليوم محادثات مع كبار المسؤولين في الأردن حول جدوى إقامة برنامج يمكن المملكة الأردنية الهاشمية من الحصول على الطاقة النووية للأغراض السلمية. البرادعي قال إن الوكالة ستوفد الأسبوع المقبل فريقا للبحث في تفاصيل المشروع الأردني، معربا عن استعداد الوكالة لمساعدة عمان في الاستفادة من الطاقة النووية سلميا، فيما أكد مسؤولون أن البرادعي الذي يقوم حاليا بجولة في المنطقة ناقش الموضوع مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بعد أن أجرى عدة مباحثات مع خبراء في الطاقة ومسؤولين أردنيين. ذكرت وكالة أنباء الأناضول أن طائرة هليكوبتر تركية تقل سائحين فرنسيين تحطمت في إقليم تبرازون التركي الشمالي المطل على البحر الأسود، وأشارت إلى أن الحادث لم يسفر عن مقتل أحد من الركاب الذين كانوا على متنها. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
من إذاعة العراق الحر نجدد التحية لمستمعين الكرام في ساعة أخرى تستمعون فيها إلى مجموعة من التقارير، منها تقرير عن اتساع عمل شركات الصيرفة في العراق، ومن الموصل هناك ندوة عن أسباب عزوف الشباب عن الزواج، وسنطالع أبرز المواضيع العراقية التي تناولتها صحف القاهرة وعمان، كما سنتابع هموم العراقيين في دول الجوار مع صعوبة الحصول على جواز السفر الجديد ذي الرمز جيم، وسننقل لكم هموم المعلمين في النجف مع وقف صرف مخصصات النقل، ومن كربلاء نتابع تقريرا عن تردي الواقع الصحي، وسننهي الساعة مع الزميل ناظم ياسين وحلقة معادة من برنامج التقرير الاقتصادي. أعزائي المستمعين، بداية نعود إلى بغداد حيث أظهر مسح أجراه الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط العراقية بالتنسيق والتعاون مع البنك المركزي العراقي أظهر اتساع عمل شركات الصيرفة في العراق والتي يبلغ عددها 128 شركة. هذا ما أكده لإذاعة العراق الحر عبد الزهرة الهنداوي المتحدث باسم الجهاز الذي أوضح أن المسح يعد الأول من نوعه في العراق. تقرير حسن راشد.
يشهد العراق انفتاحا اقتصاديا كبيرا ازدهرت من جرائه بعض الأنشطة الاقتصادية التي تعتمد أسلوب المضاربات في الأسواق خاصة أسواق العملة، في ظل انحسار الكثير من الأنشطة الاقتصادية بسبب تردي الوضع الأمني. وقد أفاد مسح أجراه مؤخرا الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط العراقية باتساع عمل شركات الصيرفة التي وصل عددها إلى 128 شركة، تعمل في بغداد وحدها 65 شركة، كما يوضح المتحدث باسم الجهاز عبد الزهرة الهنداوي.
من النتائج التي أظهر المسح أنه عدد الشركات العاملة على الساحة هي 128 شركة. بغداد طبعا بالتأكيد بحكم كونها العاصمة احتلت المركز الأول ب 65 شركة في بغداد فقط، والباقي موزعة على المحافظات الأخرى. ثلاثها نينوى ب 22 شركة، ثم محافظة كركوك بالمركز الثالث وفيها 10 شركات.
ولم يشمل المسح الذي يعد الأول من نوعه في العراق إقليم كردستان وكذلك محافظتي الأنبار وديالة. الهنداوي مرة أخرى.
هذا المسح يعد الأول من نوعه في العراق منذ بدء هذه الشركات العمل العلني في الساحة العراقية عام 1997. طبعا نفذ المسح بالتنسيق والتعاون مع البنك المركزي العراقي. المسح لم يشمل محافظات إقليم كردستان وبالإضافة إلى محافظتي الأنبار وديالة لأسباب أمنية. شارك في تنفيذ هذا المسح حوالي 21 عداد بواقع عداد واحد لكل محافظة، عدا بغداد 5 عدادين ونينوى 3 عدادين.
ويوضح المسح أن مستوى أجور العاملين في هذه الشركات ما زال دون المعدل العام للأجور في العراق على الرغم من الأرباح الكبيرة التي تحققها طبقا للمسح.
أثبت المسح أن هناك 414 عاملا يعملون في هذه الشركات. الأجور المدفوعة لهؤلاء العاملين في هذه الشركات بلغت حوالي 404 مليون دينار. المعدل أو المتوسط الأجر الشهري للعاملين هو 147 ألف دينار للعامل الواحد في الشهر. حققت هذه الشركات تقريبا 2,894 مليون دينار. أيضا بغداد هي لها الحصة الأكبر في ذلك، 1,163 ألف دينار حققت الشركات العاملة في بغداد.
يعني أرباح؟
أرباح نعم.
ويقول الخبير الاقتصادي العراقي حسام الساموك إن زيادة مساحة عمل شركات الصيرفة يعكس اتساع ظاهرة المضاربة في الأسواق العراقية الراهنة.
بسبب الوضع الاقتصادي المتردي والانكماش الذي حصل في شتى حقول حركة السوق، اتجهت بعض الأطراف المعنية بالسوق وبتداولاته إلى أنشطة اقتصادية هامشية سهلة الأداء وسريعة الربح. ولا شك أن عملية انتشار مكاتب الصيرفة أو شركات الصيرفة بهذا العدد الوافر إنما يعكس أساليب المضاربة التي كانت سابقا سائدة، فأخذت في هذه الظروف شيئا من المشروعية في أداء عملها.
ويشير الساموك إلى أن شركات الصيرفة العاملة في العراق الآن قد تكون ساحة واسعة لغسيل الأموال.
أنك حينما تذهب إلى المصرف، أي مصرف رسمي حكومي كان أو أهلي، وأردت أن تحول مبلغ من بغداد إلى منطقة خارج العراق، لا تسمح لك إلا أن تحول 10,000 دولار، وبفترة زمنية قد تصل إلى أسبوع أو أسبوعين. في حين شركات الصيرفة تقوم لك بتحويل هذا المبلغ وخلال دقائق من خلال التعاملات الجانبية مع الشركات المماثلة بالخارج دون الاعتماد على أي من ضوابط البنك المركزي. يعني عمليات غسيل الأموال من الممكن أنها قائمة الآن على قدم وساق في عمليات شركات الصيرفة.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر مستمعينا الكرام، وننتقل هذه المرة إلى الموصل، حيث عقد قسم الاجتماع في كلية الآداب جامعة الموصل بالتعاون مع جمعية البيت السعيد عقد ندوة لتسليط الضوء على ظاهرة عزوف الشباب عن الزواج والأثار السلبية لهذه الظاهرة على المجتمع. المشاركون في الندوة عزوا هذه الظاهرة إلى أسباب اقتصادية وسياسية وفكرية وأمنية. ومن النقاط التي أخذت على الندوة عدم مشاركة الشباب المعنيين به هذه المشكلة ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بالقضايا الاجتماعية. محمد الكاتب حضر الندوة ووافانا بالتقرير التالي.
ظاهرة تأخر سن الزواج في المجتمع العراقي التي استشرت مؤخرا وتشخيص أسبابها مع وضع الحلول والمقترحات لمعالجتها هو ما تناولته ندوة قسم الاجتماع في كلية الآداب بجامعة الموصل. المشرف على عقد الندوة الدكتور وعد إبراهيم تحدث عنها قائلا:
يلقي الباحثون في هذه الندوة مجموعة من البحوث في مجالات متخصصة، منها في المجال الديني وفي المجالات الاجتماعية الأخرى.
أما رئيس قسم الاجتماع في كلية الآداب بجامعة الموصل الدكتور موفق ويسي محمود فقد أضاف:
هذا الموضوع عادة من الموضوعات المسكوت عنها التي نتجاوزها أثناء الحديث، ربما خوفا من مضاعفات اجتماعية، وربما بسبب بعض أشكال الخجل الاجتماعي التي ينتج عنها مشكلات تتراكم دون أن نبدأ في البحث فيها. هذه الندوة ربما إشارة انطلاق للبحث في موضوعات قد تكون شائكة، لكنها من الضروري معرفة الداء لأجل الحصول على الدواء.
ظروف البلاد الحالية وغياب المفهوم الصحيح للزواج وهامشية دور الأسرة والمنظمات غير الحكومية المعنية، كل هذا وغيره وقف وراء تفاقم هذه المشكلة الاجتماعية. الباحثة الاجتماعية باسمة فارس محمد تحدثت عن هذه الأسباب:
غياب دور الأسرة في توعية أبنائها وتربيتهم على تحمل المسؤولية وتفهم معنى الزواج وإعداد أبنائها وبناتها للقيام بهذا الدور، غياب دور المؤسسات الاجتماعية والهيئات الحكومية في محاولة إيجاد حلول عملية وواقعية تتناسب مع كل بيئة ومجتمع من مجتمعاتنا، الانسياق وراء ما يبثه الإعلام من مفاهيم مغلوطة عن الأسرة والزواج ومتطلباتها، بالإضافة إلى أسباب اقتصادية وسياسية وفكرية وثقافية ودينية.
مسؤولة جمعية البيت السعيد سميرة طاهر سليمان قالت بدورها:
الظروف الحالية والظروف اللي سبقتها، ظروف الحروب وما حدث في العراق، يعني مشاكل أدت إلى تأخر سن الزواج، وأيضا عندنا الأهالي نفسهم يعني طلبات الزواج يعني كبيرة بالنسبة للشاب، وخلت انه هسه الشباب حاليا ما يفكر بالزواج، يفكر بس بالهروب. ليش؟ لانه ما يقدر على التكاليف.
بعض الباحثين قال بان الندوة التي اتخذت من مدينة الموصل انموذجا لها بحاجة الى مشاركة شريحة الشباب المعنية بالامر، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني المهتمة التي اعدت دراسات مهمة حول هذا الموضوع. الباحث في مركز الأفق للبحوث والدراسات مازن خالد قال عن هذا:
أرى أن هذه الندوة لو لجأت إلى بعض الشباب لكي يصوروا لنا حجم معاناتهم وحجم التحديات التي يواجهونها، ويذكروا لنا أبرز المعوقات التي تحول دون تقدمهم في هذا الجانب، جانب الزواج المبكر، لكان للندوة صدى أوسع وبعدا أكثر إيجابية. أنا كنت أود أن يكون هناك مشاركة أكبر من جمعيات المجتمع المدني التي لها دراسات ولها بحوث ولها اطلاع ودراسة في هذا الأمر.
أما الشاب شنار عبد المناف الذي حضر الندوة فقد أمل أن تخرج بحلول لمعالجة ظاهرة تأخر سن الزواج.
أتمنى هذه الندوة إن شاء الله أن تلقي فرص نجاح للشباب اللي ما متزوجين حد الآن بسبب الظروف، سيرها البلد ظروف غير مناسبة والبطالة. أنا كوني واحد من الشباب حد الآن لما تزوج ولا لقيت فرصة عمل حد الآن والأوضاع الأمنية الغير مناسبة.
بث التوعية الاجتماعية حول المفاهيم الصحيحة للزواج وتشجيعه ودعمه من قبل الدولة والمؤسسات المهتمة من خلال القروض المالية وإيجاد فرص عمل للشباب العاطلين كان في مقدمة التوصيات التي خرجت بها هذه الندوة. محمد الكاتب، إذاعة العراق الحر، الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
Oh,
الكرام، الآن ننتقل إلى عالم الصحافة ونتعرف على أبرز ما تناولته الصحف الأردنية والمصرية وما كتبته عن الشأن العراقي. نبدأ هذه الفترة بمتابعة جديدة للمقالات التي تناولت الشأن العراقي والتي نشرت في الصحف الأردنية التي طالعها لنا حازم بيضين.
تسأل صحيفة الرأي في افتتاحيتها كيف يمكن تفسير التفجيرات التي تحصد عشرات العراقيين وتسهم في تأجيج الفتنة الطائفية وتضع العراق على طريق الحرب الأهلية التي لن يخرج أحد منها منتصرا، بل هي تؤسس لإلغاء العراق وشطبه من الخريطة الجغرافية والسياسية لهذه المنطقة، وتسمح بتحويله إلى ساحة للإرهاب والارتهان للفوضى والمجهول، وتمكن أعداء العراق من تنفيذ مخططاتهم الإجرامية الرامية إلى شطب العراق الوطن والشعب والحضارة والتاريخ والإمكانات البشرية والثروات الطبيعية الهائلة، وتحوله إلى ساحة للصراعات وتصفية الحسابات بين القوى الإقليمية والدولية. ويقول صالح القلاب أن مسعود البرزاني لم يقبل بأي وجود لحزب العمال الكردستاني التركي في مناطق سيطرة حزبه، لأنه يرفض إقحام هذه المناطق في صراع مع الأتراك، ولم يخفي أكراد العراق تعاونهم مع تركيا ضد حزب العمال الكردستاني التركي وضد عبدالله أوجلان خلال العقدين الماضيين من الأعوام. إن المشكلة كما يقول القلاب تكمن في أن تركيا تعتبر أن النزعة الاستقلالية لأكراد العراق تشكل خطرا مميتا عليها، ولذلك فأنها غير راضية عما تحقق في كردستان العراقية، وهي تعتقد أن ضم كركوك بإمكانياتها النفطية إلى منطقة الحكم الذاتي الكردي سيحولها إلى دولة مستقلة، ولذلك فأنها ترفض هذا الضم وتقاومه، وهذا في حقيقة الأمر هو جوهر هذه المشكلة. ويقول نهاد حتر في صحيفة العرب اليوم إن علينا اليوم أن نرى في خلفية مشهد الجرائم المتكاثرة ضد جسور بغداد ومقدسات العراقيين وأحيائهم وأطفالهم ونسائهم ما يعد به ربيع العراق هذا العام. في الدستور تقول ناجحة كاظم إنه ربما لم يدر في خلد من فجر الجسر الصرافية أيا كان، ولأي جهة ينتمي، أنه حين قطع أوصال الجسر الحديدي كما يسميه أهل بغداد قد اغتال أيضا ذاكرة أجيال من العراقيين ترى فيه صورة من صور بغداد التي نريد التشبث بها. حازم بدين، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعينا الكرام، ومن الصحف الأردنية ننتقل إلى الصحف المصرية التي طالعها لنا أحمد رجب والتي كتبت عن الشأن العراقي.
قالت صحيفة الأهرام شبه الرسمية أن الخطة الأمنية في العراق لا تستطيع أن تقنع أحدا بقدرتها على القضاء على الإرهاب هناك. وترى الصحيفة المصرية أن اختراق المنطقة الخضراء الحصينة يوم الخميس الماضي وتفجير مقهى استراحة النواب في مبنى البرلمان العراقي يؤكد أن أحداث العراق بلغت مرحلة خطيرة. وتقول الصحيفة المصرية أن الأمر المؤكد الذي لا يثور حوله كثير من الجدل أن تحقيق المصالحة الوطنية هي سبيل الأمثل لحقن الدماء واحتواء الاقتتال الطائفي وصولا إلى الحفاظ على وحدة العراق وتحقيق طموحات العراقيين في وطن موحد آمن ومستقر، ما يؤدي إلى انسحاب قوات الاحتلال الأمريكية. ذلك أن استمرار الوجود العسكري الأمريكي من شأنه استمرار تصاعد عمليات المقاومة والعنف على حد تعبير الصحيفة المصرية. وبنفس الاتجاه تسير صحيفة الجمهورية التي لا ترى الخطة الأمنية في العراق قادرة على تحقيق مواجهة فعلية مع الإرهاب، خاصة بعد سقوط 130 مواطنا عراقيا بعد قتيل وجريح في سلسلة تفجيرات وقعت نهار أمس فقط في كربلاء وبغداد وكركوك، إضافة إلى التفجير الانتحاري في البرلمان العراقي. وترى أن إعلان جدول زمني لإنهاء الوجود الأجنبي في العراق سيكون أفق أمل للقضاء على الفتنة والإرهاب على حد ما قالت الصحيفة المصرية. ويظل ملف الإرهاب مطروحا على أقلام الكتاب المصريين. وفي الأخبار كتب إبراهيم سعد قائلا إن الجماعات الإرهابية لا تجد غير الشباب الجاهل بصحيح الدين ليمسحوا عقولهم ويستبدلوا قلوبهم بقلوب صبت من حجر ويحولوهم إلى قنابل موقوتة لقتل أكبر عدد ممكن من الأبرياء وهدم وتفجير وتخريب أي شيء وكل شيء في هذا البلد أو ذاك، ولأنهم جهلاء وصغار ويعانون من الفقر والحرمان والتفكك الأسري فإنهم يكونون الأسهل تجنيدا والأكثر سذاجة. ويضيف لم نسمع أن أسامة بن لادن فكر في أحد أولاده أو بناته للجهاد بتفجير نفسه في أفغانستان، لم نقرأ أن الإرهابي الكبير أيمن الظواهري أشرك ابنه أو أحد بنات إخوته أو أعمامه أو خالاته في الهجمات الجهادية العظمى التي قام بها محمد عطا وغيره ضد الولايات المتحدة الأمريكية في 11 سبتمبر عام 2001. وما يقال عن ابن لادن وابن الظواهري يقال نفسه عن باقي سادة الإرهاب وناشري الكراهية في قارات الدنيا الخمس الذين خططوا العمليات الانتحارية لقتل آلاف الأبرياء بصرف النظر عن دياناتهم أو أجناسهم وألوان بشرتهم، واختاروا ضحاياهم من أولاد وبنات الآخرين وليس من أولادهم وبناتهم وأقاربهم ومعارفهم، وهم أحرص الناس على إبعاد أنفسهم وكل المقربين منهم عن الوقوع في هذه الخطيئة ما دام هناك أبناء وبنات الآخرين الذين يتحملون وحدهم كما يردد دعاة الجهاد الانتحاري مسؤولية ما ارتكبوه. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
مستمعينا الكرام، وبهذا تنتهي جولتنا الصحفية لهذه الساعة. شكرا لحسن المتابعة وعودة إلى بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر. نجدد لكم التحية من إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، ما زال المواطن